الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 54 من دروس أسماء الله الحسنى، ومع الاسمين المجتمعين الظاهر والباطن، وقد كان موضوع الدرس السابق الأول والآخر، وموضوع الدرس اليوم الظاهر والباطن. الظاهر والباطن اسمان من أسماء الله الحسنى، والظاهر في اللغة من الظهور، من الظهور، وهو بدو الشيء الخفي، شيء خفي ظهر يقال له ظاهر. والظاهر هو الغالب. المعنى الأول الظاهر من بدا أي ظهر، والمعنى الثاني الغالب. قال تعالى فأصبحوا ظاهرين، أصبحوا ظاهرين أي أصبحوا غالبين. والظهر من كل شيء خلاف البطن، الظهر خلاف البطن ما على. والظاهر الشيء الخارجي خلاف الباطن الشيء الداخلي، نحن في اللغة الآن. والظهر هو الركاب التي تحمل الأثقال على ظهورها. فلان عنده ظهر أي عنده دابة يحمل عليها أثقاله. والظهير هو القوي، وفي الحديث ما نزل من القرآن آية إلا لها ظهر وبطن. الظهر لفظ الآية، والبطن تأويلها. هذه أيها الإخوة المعاني المتعددة التي يمكن أن تستفاد من كلمة الظاهر. ظهر الشيء أي بدا بعد خفاء، ظهر عليه أي غلبه. الظهر خلاف البطن، الظاهر خلاف الباطن، الظهر دابة تحمل عليها الأثقال. في الحديث الشريف ما نزل من القرآن آية إلا لها ظهر وبطن، ظهرها لفظها وبطنها تأويلها. والظهير هو القوي المعين. هذه كلها المعاني المستفادة من كلمة الظاهر. أما الظاهر كاسم من أسماء الله الحسنى، فيقول العلماء أن يكون غالبا لخلقه. الله جل جلاله هو الغالب، هو القاهر، هو الفعال لما يريد، أمره هو النافذ، مشيئته هي المتحكمة، هو المهيمن، هو المسيطر، إليه يرجع الأمر كله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. كل هذه المعاني مستفادة من كلمة ظاهر. ظهر على خلقه أي غلبهم، أمره هو النافذ. في القرآن الكريم آيات تؤكد هذا المعنى. أحسب الذين كفروا أن يسبقونا، يعني الكافر، هل يمكن أن يفعل شيئا ما أراده الله؟ لا يستطيع، لأن الله هو الظاهر، هو الغالب. الكافر هل يستطيع أن يتفلت من قبضة الله؟ لا يستطيع، لأن الله هو الظاهر. فإذا قلنا الله ظاهر بمعنى أنه غالب، مهيمن، مسيطر، أمره نافذ، فعال لما يريد، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. المعنى الثاني، المعنى الأول الظاهر الغالب، وقد وردت هذه الأفكار أو ورد هذا المعنى في قصة سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، حينما وردت آية تشير إلى مغزى القصة، قال والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أحيانا الإنسان بدائرة بسيطة إلها مدير عام وإلها معاون وإلها موظفين ومكتب فني ومكتب علاقات عامة، يسأل واحد سؤال ذكي يقول لك من هو الرجل القوي في هذه الدائرة؟ في واحد أمره هو النافذ. كذلك الله عز وجل ولله المثل الأعلى، أمره وحده هو النافذ. فنحن من طبيعتنا إذا كان في مكان، في تجمع، في دائرة، في مدرسة، في مستشفى، في معمل، رجل هو القوي، هو المسيطر، أمره هو النافذ، الأنظار تتجه إليه، والصداقات تعقد معه، والقربات تقدم إليه، لأنه لا يعنينا إنسان لا يملك أن يفعل شيئا. فكلمة الظاهر تعني الغالب، المهيمن، المسيطر، الفعال لما يريد، الذي تنفذ مشيئته. لا يستطيع الكافر أن يفعل شيئا ما أراده، لا يستطيع الكافر أن يتفلت من قبضته، هذا الظاهر. المعنى الثاني للظاهر، الظاهر العالم بما ظهر، ظهرت على سره أي اطلعت على سره. الله عز وجل إضافة إلى قوته وسيطرته وقدرته وهيمنته، هو عليم بكل شيء، يتعلق علمه بكل ممكن، لذلك هو عالم بما ظهر. والحقيقة الإنسان إن لم تكن معه معلومات فهو ضعيف، يعني إذا أردت أن تكون قويا يجب أن تحوز كل المعلومات، يعني أحد أسباب القوة المعلومات الصحيحة. فلذلك الله عز وجل غالب بقوته، مطلع بعلمه، ظاهر. والمعنى الثالث لكلمة الظاهر هو أن الله تعالى لكثرة البراهين الدالة عليه ولكثرة الدلائل التي تشير إليه ظاهر. قيل يا إمام متى كان الله؟ فقال الإمام علي ومتى لم يكن، ومتى لم يكن، يعني الله عز وجل كل شيء يدل عليه. أنتم لو لاحظتم أن الهواء نتنفسه لو قطع عنا لفقدنا حياتنا، ومع ذلك لا نراه، هو معنا ونعيش بسببه، ومع ذلك لا نشعر بوجوده. فلذلك قالوا شدة القرب حجاب. وقال بعض العلماء الظاهر هو الذي ظهر فوق كل شيء وعلى عليه، وقيل عرف بطريق الاستدلال العقلي. أحيانا الشيء قد تظهر عينه فتعرفه بحواسك الخمس، قد تغيب عينه وتبقى آثاره فتعرفه بعقلك، وعقلك يدلك على الشيء الذي خفيت عينه وبقيت آثاره وكأنه أمامك. فالعقل الذي أودعه الله في الإنسان مع الكون الذي هو مظهر لوجود الله ولوحدانيته ولكماله، هذا العقل إذا أعمل في الكون بدا الله جل جلاله للعقول، طبعا لا يبدو للأبصار بقوله تعالى لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، ولكن الله جل جلاله بدا للعقول، بدا للعقول بشكل جلي. قيل، وأحيانا كما تعلمون قصة تقع يتناقلها الناس، هذه القصة تشير إلى وجود الله. يعني أحيانا يشعر الناس جميعا أن هذا الشيء الذي حصل هو من فعل الله، يقولون إعجابا أو تعظيما لما حدث، الله كبير، في أفعال لله عز وجل يفعلها دلالتها واضحة جدا. الناس على اختلاف أشكالهم وألوانهم ومشاربهم وانتماءاتهم وثقافاتهم يشيرون إلى أن هذا فعل الله، إلى أن هذا فعل الله عز وجل. وأحيانا بحكمة أرادها الله يظهر الأقوياء وكأنهم يفعلون ما يريدون، في هذا امتحان وفي ذاك امتحان. إذا ظهرت أفعال الله جلية واضحة للناس هذا شيء يطمئن وشيء يثبت الإيمان في القلوب. وأحيانا يبدو لنا أن زيدا أو عبيدا يفعل ما يريد وكأنه يتصرف وحده، أيضا هذا امتحان آخر، هذا امتحان لضعاف الإيمان. أحيانا يضعف إيمانهم فيقولون أين الله، وحينما تأتي بعض أفعال الله عز وجل صارخة جلية، يعني مركبة فضائية أتقنت إتقانا خياليا، أجري عليها العد التنازلي مرات عديدة، سميت المتحدي، أطلقت بعد 70 ثانية أصبحت كتلة من اللهب. العالم كله مؤمنه وكافره يشعر أن هذا فعل الله. باخرة صنعت في عام 1912 وكتب عنها أن هذه الباخرة لا يستطيع القدر إغراقها لأنها صنعت من طبقتين وهناك أبواب عرضية، فأي خلل أصاب جدارها الخارجي بإقفال الأبواب الداخلية يمنع تسرب الماء إليها. وضع في هذه الباخرة أجمل ما في العالم من أساس ومن طنافس ومن سريات ومن مسابح ومن ملاعب ومن مطاعم ومن مقاصف ومن غرف من الدرجة الممتازة، وركب في هذه الباخرة أغنياء أوروبا، رجال أوروبا الأغنياء الأثرياء ونساؤهم، واتجهت في أول رحلة لها فيما أذكر من بريطانيا إلى بوسطن، وفي أول رحلة من رحلاتها ارتطمت بجبل ثلجي في عرض المحيط فغرقت وانشطرت شطرين، وقبل سنة فيما أذكر عثر عليها في أعماق المحيط لأن القدر لا يستطيع إغراقها، لذلك غرقت من أول رحلة. أحيانا الإنسان يشعر أن هذا فعل الله ظاهر، وأحيانا لحكمة يريدها الله عز وجل يبدو فعل البشر أنه هو الحقيقي هو الفعال، لكن الله سبحانه وتعالى هو الفعال دائما، هذا ما يراه المؤمن. لكن ضعاف الإيمان إذا بدت قدرة الله صارخة يقولون سبحان الله، فإذا بدت قدرة البشر خارقة يتزلزلون وينكمشون ويضعفون. الظاهر هو الله جل جلاله الغالب على أمره، على أمر الخلق، الظاهر العليم بما ظهر، والظاهر كما قلت قبل قليل هو الذي ظهر فوق كل شيء وعلى عليه، وقيل عرف بطريق الاستدلال العقلي مما ظهر لهم من آثار أفعاله وأوصافه. يعني يفرضنا مكوات كهربائية وضعت شريطها في المأخذ الكهربائي فلم تسخن، الاحتمالات في الفكر، ليس هناك كهرباء في البيت، نظرت فإذا المصباح متألق معنى في كهرباء، يا ترى من المأخذ، جئت بآلة أخرى وضعتها في المأخذ فعملت، من أين الخلل؟ من المكوات. جئت بشريط آخر وصلته بالمأخذ فعملت، أين الخلل حصرا؟ في الشريط. كيف الفكر بيتبع؟ نفى انقطاع التيار عن البيت لوجود مصابيح متألقة، نفى أن يكون الخلل في المأخذ لاستعماله في آلة أخرى، نفى أن يكون الخلل بالمكوات لأنها عملت بشريط آخر. إذن الخلل محصور في الشريط. هي محاكمة عقلية، إلا أنه كأنك ترى هذا الحادث رأي العين بشدة المنطقية والنتيجة الحتمية، وكأن هذا الشيء ظاهر. فالله سبحانه وتعالى بمحاكمة بسيطة توقن أن الله موجود. يعني أيام الإنسان يفتح آلة يلاقي فيها توصيلات وصمامات لوحات توصيل، العقل لا يتصور دقتها. يعني لو قطعوا الإنسان المنطقي إربا إربا، هل يصدق أن هذه الآلة صنعت وحدها؟ يعني هذا القاموس لاروس من أضخم القواميس، لو جئت بمطبعة فيها حروف فرنسية وجئت بمتفجرة وفجرت المطبعة، هل يعقل أن ينتج من تفجير مطبعة قاموس لاروس؟ المواد اللغوية مرتبة وفق الترتيب الأبجدي، ثم ضمن المادة الواحدة فروع المادة مرتبة وفق الترتيب الأبجدي، ثم ضمن الفرع الواحد الفعل الثلاثي فالرباعي المجرد فالمزيد المصدر الاسم اسم الفاعل اسم المفعول. مثلا لو كان بالعربي مطبعة من أدق المطابع، جئنا بورق وجئنا بحروف وجئنا بحبر وجئنا بمتفجرة وفجرنا المطبعة، هل يعقل أن ينتج عن هذا الانفجار قاموس المورد مثلا، قاموس المحيط، مختار الصحاح، المواد مرتبة وفق أوائل الحروف، كل الكلمات أرجعت إلى الأصل الثلاثي المجرد ثم رتبت، ثم بدأ بالفعل الماضي فالمضارع فالأمر، فالمصادر كل السماعية والقياسية، ثم المشتقات بدءا باسم الفاعل اسم المفعول اسم المكان اسم الزمان اسم الآلة، الصيغة المشبهة باسم الفاعل اسم التفضيل، ثم الأمثلة من كتاب الله من السنة من الشعر. هي من انفجار حصلت، هي بالكون في أدق من ذلك بكثير. معقول بالعين 130 مليون عصية ومخروط، والعصب البصري 900 ألف عصب، لكل عصب ثلاث أغمدة، وبالدماغ 140 مليار خلية سمراء لم تعرف وظيفتها بعد، وبالمعدة 35 مليون غدة هاضمة، وبالأمعاء الدقيقة تتجدد كل 48 ساعة. معقول القلب يضخ مليون 2 أمتار مكعبة بدسامات وشرايين وأوردة؟ معقول الغدة النخامية نصف غرام تعطي 12 أمر هرموني مسيطرة على كل غدد الجسم؟ هذا وحده. ماذا فعل الأب؟ وضع هذا الماء في بطني في رحم الأم، منتهى الأمر. من صنع هذا الحوين وتلك البويضة؟ كيف انقسمت؟ كيف تشكلت الأجهزة؟ محاكمة بسيطة جدا، ترى الله وراء كل شيء. من أودع في هذا الإنسان الطباع مثلا؟ من أودع فيه حس الجوع، حس الشبع، الرغبة إلى الطرف الآخر؟ من؟ هذا معنى اسم الظاهر، يعني يعرف وكأنه ظاهر بالاستدلال العقلي، يعرف معرفة يقينية وكأنه ظاهر. والعوام لهم كلمة لطيفة يقولون لك أن الله عز وجل ما انشاف، لكن بالعقول انعرف، يعني العقل يرى الله عز وجل. وقيل هو الظاهر وجوده لكثرة دلائله، وهو البادي بالأدلة عليه، فلا يمكن أن يجحده جاحد. لذلك يوم القيامة يقولون الذين جحدوه وأنكروا وجوده: والله ربنا ما كنا بك مشركين. قال: انظر كيف كذبوا على أنفسهم. يعني موضوع الجحود، جحود وجود الله عز وجل، حالة مرضية شاذة نادرة، عملية مكابرة بالمحسوس. وهو الظاهر بحججه الباهرة وبراهينه المنيرة. يعني هل ما لو أن الماء على الانكماش على التبريد ينكمش، شأنه كشأن أي عنصر لما كنا في هذا المسجد، لما كانت حياة في الأرض، تلغى الحياة. طيب الهواء، قال: لقد خلق الله كل الكائنات لتظهر آثار قدرته فيها، وهو سبحانه وتعالى ظاهر عليها من جميع الجهات. يام بيقول لك هذه المشكلة لم نستطع أن نسيطر عليها، الثقب بطبقة الأوزون حتى الآن لم يستطع البشر أن يسيطروا عليها، فيروس الإيدز البشر جميعا، الدول العظمى بإمكانات المالية المذهلة، بعلماء، بمخابرة، ببحوثة، كل هذه الدول تقف مكتوفة اليدين أمام أضعف فيروس عرف على وجه الأرض، لم نستطع أن نسيطر عليه أبدا. ولو تمكنوا من أن يسيطروا عليه يكلف علاج المريض الواحد أكثر من 10 ملايين ليرة، لأن هذا الفيروس محير، يغير شكله، يظهر وكأنه كرية بيضاء، عناصر الدفاع في الجسم تأنس به وكأنه واحد منها، فإذا دخل إليها دمرها جميعا، وهو أضعف خلق الله. لذلك من أدق الكلمات: فالكون كله بما فيه ومن فيه مظهر من مظاهر أسمائه وصفاته وعلاماته. كل الكون يدل على الله أبدا، كل الكون بمجراته، بالسماوات، بالأرض، بالنبات، بالحيوان، بالأطيار، بالأسماك، بالإنسان، بالطعام، بالشراب، كل شيء يدل على الله. لذلك أكبر وظيفة للكون أن تتعرف إلى الله من خلاله، ولو لم تستفد منه، لكن الذي استفاد من هذا الكون ولم يتعرف إلى الله من خلاله ما حقق الهدف من وجوده. وقيل في اسم الظاهر: هو المتجلي بأنوار هدايته وآياته، المتنزه بمعاني أسمائه وصفاته. هدايته واضحة وآياته واضحة، أما أسماء وصفاته العقول تعجز عن إدراكها، فهو ظاهر بهدايته وآياته، باطن بأسمائه وصفاته. مهما تحدثت عن أسماء الله الحسنى، لا يعرف الله إلا الله، ولا الأنبياء، ولا سيد الأنبياء لا يستطيع أن يحيط بالله، يعني يعرف أعلى معرفة على الإطلاق معرفة النبي، أما أنها معرفة المعرفة المطلقة لا. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فالظاهر هدايته وآياته، والباطن أسماؤه وصفاته. قال: لا ترى ذرة في الوجود إلا وهي ناطقة بوحدانية المعبود، ولا ترى فاضلا متخلقا بصفات الرجال إلا وتشهد عليه أنوار صفات الكبير المتعال. كل الخير من الله، كل الكمال من الله، كل الأعمال الصالحة بتوفيق الله، بإلهام الله، مصدر الكمال في الكون هو الظاهر. قال: الظاهر لا يخفى على كل متأمل. أي إنسان أراد الحقيقة فالله يظهر له، يظهر له أي إنسان أراد الحقيقة. قال: هو الظاهر فلا يخفى على كل متأمل، الظاهر لعيون الأرواح الكون مملوء بالجمال محل بالكمال، وكل شيء فيه ينادي أشهد خلاقي ذا الجلال. ظاهر هي العقبة أن تطلب معرفته فقط، أن تريد أن تصل إليه، أن ينشأ في قلبك رغبة صادقة أن تصل إليه، هو ظاهر. لكن حب الدنيا يعمي ويصم، الشهوات حجب، أما إذا أزيحت الشهوات فهو ظاهر. صدقوني أيها الإخوة، أحيانا الناس جميعا يرون أفعال الله صارخة كالشمس في رابعة النهار، ظاهر رأيي. يعني مرة هبت رياح عاتية على منطقة زراعية فدمرت ما يزيد عن 100 بيت زراعي. الناس جميعا على اختلاف مللهم ونحلهم ومشاربهم، بفطرتهم السيء هو الذي دمر بيته والمستقيم هو الذي حفظه الله عز وجل، وكأن هذه الرياح مسيرة. مسيرة. من أغرب الصدف أن بيتين متلاصقين، يعني جسم البيتين متصل، بيتان متلاصقان لأخوين من أم وأب، الأول صالح والثاني طالح. جاءت الرياح العاتية فقلعت بيت الطالح، قلعت البيت وقلعت معه النباتات، لأن النبات مربوط بحبال، ودمر محصوله، والبيت الملاصق له نجا من الدمار. ففعل الله ظاهر. أحيان ترى أرضين متجاورتين، الأولى قمحها نامي نماء رائع، الثانية قمحها قليل، والتربة واحدة والنهر واحد والزراعة طبقت فيها الشروط الموحدة، هذا ينوي أن يعطي أولاد أخيه الأيتام من محصوله فبارك الله له في محصوله، وهذا في نيته أن يأكل على صاحب الأرض بعض الغلة فدمر الله يعني غلته، لأنه يعني كما تروي القصة في علاقة سيئة بينه وبين من معه. فعل الله ظاهر، يعني محاكمة يسيرة بسيطة تجد أن الله عز وجل كأنك تراه، لذلك أعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال أما الباطن، الباطن المحتجب عن عيون خلقه، عن هذه العين فقط لشدة ظهوره، يعني الله عز وجل ربي أرني أنظر إليك، قال إنك لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. الباطن يعني محجوب عن عين الرأس، ظاهر لعين القلب، باطن محجوب عن عين الرأس. بعض العلماء يقول إنه باطن من حيث أن كنها حقيقته، من حيث أن كنها حقيقته غير معلوم للخلق، يعني لا يستطيع الخلق مجتمعين أن يصلوا إلى كنه حقيقته، هو باطن. لذلك قال بعض علماء التوحيد عين العلم به عين الجهل به، وعين الجهل به عين العلم به، يعني إذا سئلت عن ذات الله فقلت لا أدري فأنت العالم، إن قلت أدري فأنت لا تعلم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، هذا معنى الباطن. كله حقيقته محجوبة عن الخلق. معنى آخر باطن أي أن الأبصار لا تحيط به، كما قال تعالى لا تدركه الأبصار. باطن المعنى الرابع بأنه يعلم ما بطن. أنت كإنسان لك ما ظهر، لكن الله عز وجل يعلم ما ظهر وما بطن. والإنسان أيام بيكون ممثل بارع، ممثل بارع، وقد ينطلي تمثيله على الأذكياء. فهؤلاء الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه 70 داعية وعالما ليعلموا قومهم في بئر معونة، وأرسل النبي هؤلاء وفي الطريق ذبحوهم. بقي النبي شهرا أو شهرين يدعو عليهم في الصلاة. نعم، هو لا يعلم النبي، النبي له الظاهر، لكن الله يعلم الظاهر والباطن. أنت إذا ما بتعرف الباطن ملك لست مؤاخذا. سيدنا سعد فيما أذكر في إحدى المعارك كان على وشك أن يقتل مشركا، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، فقتله. فلما بلغ النبي الكريم غضب غضبا شديدا، قال لما فعلت هذا؟ قال يا رسول الله، قالها تقية ولم يقلها إيمانا. فقال عليه الصلاة والسلام أشققت على صدره؟ نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. هذا موقف الإنسان الحقيقي، أنت لك الظاهر. إذن معنى الباطن أنه محتجب عن عيون خلقه. باطن إدراك كنهه مستحيل، باطن الأبصار لا تحيط به، باطن يعلم ما بطن. المعنى الرابع باطن بمعنى أنه حجب الكافر عن معرفته ورؤيته، وحجب المؤمنين في الدنيا عن رؤيته. يعني شيء عظيم المنال، شيء ثمين ليس في متناول الأيدي. الجوهرة الثمينة موضوعة في صندوق محكم الإغلاق. فالله عز وجل باطن يعني عزيز. الإنسان إذا ما طلبه، ما خطب وده، ما أطاعه، ما جهد من أجل معرفته لا يصل إلى شيء. عزيز الله عز وجل، سلعة الله غالية، في أشياء مبتذلة لكل إنسان يشتري قصة يراها، لكن مو كل إنسان يصير دكتور. بقول لك بده 33 سنة دراسة، أما يشتري قصة ممكن، يقيم حفل ممكن، يشتري بيت ممكن، يعمل نزهة ممكن، هي شيء مبتذل. أما كل إنسان بيقدر ينال دكتوراه؟ لا، يحتاج هذا إلى جهد كبير. وقيل الباطن في حقيقة ذاته فلا تدركها العقول، ومع شدة ظهوره احتجب عن إدراك الحواس. وقيل تنزه في علو كبريائه فلا تحيط به بصائر المقربين الأطهار، وهو الظاهر بأسمائه وصفاته وأنوار آياته، والباطن بحقيقة ذاته عن جميع مخلوقاته. أيها الإخوة الكرام، نحن في الدرس الماضي تحدثنا عن الأول والآخر، واليوم عن الظاهر والباطن. وصدقوني أن دراسة أسماء الله الحسنى لا يعلو عليها شيء في الدين. إنك في أشرف مهمة، وهي أن تعرف الله عز وجل. لا يكفي أن تقول الله خلق السماوات والأرض، هذه معرفة بدائية يعرفها كل الخلق. ينبغي أن تعرف أسماءه الحسنى. وأذكركم دائما بالحديث الشريف، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، والإحصاء شيء والعد شيء آخر. الإحصاء في دراسة، أما العد عمل آلي، فمن قال هو الخالق البارئ المصور عدها بنغم ممتع ليس كمن أحصاها. كمن أحصاها جلس مجلس علم، أو قرأ كتابا، أو عكف على التأمل فيها ليعرف الله عز وجل. أكثر العلماء يرون كما عهدتم في دروس سابقة أن ينبغي أن نلفظ بالاسمين معا، أن نقول الظاهر والباطن. وقد ورد الاسمان في القرآن الكريم معا في سورة الحديد، فقال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وفي مفردات القرآن: الظاهر والباطن في صفات الله تعالى لا يقالا إلا مزدوجين كالأول والآخر، والظاهر قيل إشارة إلى معرفتنا البديهية، الظاهر إشارة إلى المعرفة البديهية بالله عز وجل. كل الناس في كل الأرض يقول لك الله، الله ما وفقه، يكون شخص عادي معرفته محدودة جدا، ما له مطلع، ما له مستقيم، الله ما وفقه، الله حطمه. فكلمة الله على كل لسان، فقالوا إشارة إلى معرفتنا البديهية، فإن الفطرة تقتضي في كل ما نظر إليه الإنسان أنه تعالى موجود. المعرفة الفطرية الله موجود، هذا الظاهر، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. لكن بعض العلماء قال: مثل طالب معرفته مثل من طوف في الآفاق في طلب ما هو معه، ذهب إلى أقصى الدنيا شرقا وغربا يبحث عن شيء هو معه. فالله عز وجل ظاهر، أما الباطن معرفته الحقيقية. يعني المعرفة الظاهرة قد لا ترتبط باستقامة، شأن الناس جميعا. يمكن كلمة الله يقولها الإنسان في اليوم 1000 مرة، الله يعطيك العافية مثلا، كلمة الله تدور على كل لسان. إلا أن الباطن معرفة الله المعرفة الحقيقية التي تحملك على طاعته، معرفة الله المعرفة الحقيقية التي تحملك على طاعته. فالحقيقة أيها الإخوة، مقياسك الدقيق فيما إذا كانت معرفتك بالله جيدة أو غير جيدة هو التطبيق العملي. فالمعرفة التي تحمل صاحبها على طاعة الله، المعرفة التي تحمل صاحبها على معرفة الله على طاعة الله هي المعرفة الحقيقية. سيدنا الصديق قال: العجز عن إدراك الإدراك إدراك، يعني أن تصل إلى معرفة حقيقة الله هذا شيء مستحيل، فعجزك عن الوصول إليها أحد أنواع الإدراك. يعني أحد علامات الإدراك أن تقول لا أدري، إذا كان الموضوع متعلق بذات الله عز وجل. قيل: ظاهر بآياته باطن بذاته. والله كلام لطيف جميل جدا، ظاهر بآياته باطن بذاته. لهذا النبي قال: تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا. ظاهر بآياته باطن بذاته، ظاهر بأنه محيط بالأشياء مدرك لها باطن من أن يحاط به، باطن يعني مستحيل أن يحاط به، ظاهر أنه محيط بالأشياء مدرك لها. يروى عن سيدنا علي كرم الله وجهه أنه قال: تجلى الله لعباده من غير أن يروه، وأراهم نفسه من غير أن يتجلى لهم. ومعرفة ذلك تحتاج إلى فهم ساقط، يعني أحيانا أراهم نفسه بعقولهم، أي إنسان أعمل عقله في الكون وصل إلى الله ببساطة، وأحيانا يتجلى على قلوبهم بالسكينة من دون أن يروه، يتجلى عليهم ولا يروه، ويرونه بعقولهم ولا يتجلى عليهم. هذا معنى الظاهر والباطن عند الإمام علي كرم الله وجهه. الإمام الغزالي كالدرس الماضي قال: لا يقبل العقل أن يكون الله ظاهرا مضافا إلى شيء وباطنا مضافا إلى الشيء نفسه. يعني هذا الشيء أول هذا وآخر هذا مستحيل، هو إما أنه هنا وإما أنه هنا، فإذا قلت أول هذا وآخر هذا وهذا واحد صار في تناقض. العقل مفطور على مبدأ الهوية عدم التناقض، فلا بد من أن يكون أول شيء وآخر شيء آخر. وأيضا في هنا في الظاهر والباطن، ظاهر بالنسبة إلى شيء وباطن بالنسبة إلى شيء آخر، وهذا محور الدرس السابق. يعني ظاهر للعقول باطن يعني مستحيل أن تدركه الأبصار. قال بعضهم الله تعالى باطن إن طلبته عن طريق الحواس، باطن ما بشوف، لكنه ظاهر إن طلبته عن طريق العقول والاستدلال، ظاهر وباطن. يقول الإمام القشيري الظاهر في وصفه سبحانه وتعالى بمعنى القاهر، ظهر فلان على فلان أي قدر عليه وقهره، والباطن في وصفه عز وجل بمعنى العليم بخلقه المدبر لأحواله. الظاهر للعقول السليمة بآياته وبراهينه ودلائل توحيده، والباطن المتعزز على القوم المحتجب عنهم حتى أنكروا وجوده وجحدوه. ظاهر للعقول السليمة، باطن متعزز عن القوم، يعني إن لم يدفعوا ثمن هذه الرؤية. قيل ظاهر بنعمته باطن برحمته، ظاهر بنعمته باطن برحمته، قيل ظاهر بالكفاية باطن بالغاية، قيل ظاهر بالقدرة على كل شيء باطن عالم بحقيقة كل شيء، قيل ظاهر لكل شيء بالدلائل اليقينية الباطن عن مظاهر الجسمية. فسبحان من احتجب عن خلقه بنوره وخفي عليهم بشدة ظهوره. في معنى لطيف جدا قال عنه العلماء، وهو أن قوله تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الإنسان أحيانا يتألم من المصيبة، وقد تكون المصيبة نعمة باطنة. النعمة الظاهرة المال، الصحة، الوجاهة، راحة البال، الأمن، الطمأنينة، الزوجة، الأولاد، هذه كلها نعم ظاهرة، ولكن هذه النعم الظاهرة لا ترقى بالإنسان. الحزن خلاق، الحزن خلاق، أما الراحة مثبطة، الراحة والمورد والطعام والشراب، راحة البال والأمن والطمأنينة، هذه لا تخلق عظماء. ففي كلمة رائعة جدا، الحزن خلاق. العبقريات أحيانا تتفجر بالأحزان بالهموم. فالله عز وجل له نعمتان، تلاقي شخص ببحبوحة أموره ميسرة، كل الأمور تجري على ما يريد، كسول بارد، مشاعره باردة، صلاته جوفاء، معرفته سطحية، اتصاله بالله شبه معدوم، صفاته غير مقبولة، تأتي مصيبة مخيفة فيدعو الله، يلجأ إليه، يتوب إليه، يصلي قيام الليل، يتوسل إليه، يبالغ في طاعته، يقدم الصدقات. لولا هذه المصيبة ما تألق هذا التألق، لولا هذه المصيبة ما سعى إلى الله هذا السعي، لولا هذه المصيبة ما جد إلى الله هذا الجد، هذا الجد. فهذه المصيبة نعمة باطنة، صدقوني أيها الإخوة، وأنا لا أبالغ إن شاء الله، أحيانا أعتقد أنا أن ثلثي رواد المساجد المصطلحين مع الله الذين أحبهم الله وأحبوه كان انطلاقهم إلى الله بسبب مصيبة ألمته فحملتهم على التوبة. فهذه نعم أم ليست نعمان؟ لكنها نعم باطنة. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. احفظوا هذه الكلمة، الحزن خلاق. أيام الإنسان يتألق بالحزن، أيام ينشأ يتيم الطفل، لا أب ولا في مال، وله أخ قاسي، ووضعه بعمل مرهق، وطالبه بدراسة متعبة، والأستاذ من جهة، وصاحب العمل من جهة، والأب غير موجود، والأخ يمن بعطائه، فهذا الطفل بصير عبقري. أما انظر إلى ابن كل شيء موفر له، المصروف، الدخل، الأكل، الشرب، تلاقي صفاته النفسية خسيسة جدا، لأنه ما ذاق طعم الفقر، ذاق طعم الغنى وحده. فلذلك أيها الإخوة، الله جل جلاله قال وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. نعم، هذه الآية تعتقد من أدق الآيات، وهذه الآية تبث الفرحة في قلب المؤمن، يعني أنت لا تتألم من مصيبة، لعل الفقر هو المنطلق إلى الله، لعل المرض هو سبب التوبة، لعل شبح هذه المصيبة سبب إقبالك على الله، هذه نعمة باطنة. والله عز وجل إذا أراد أن يعالج الإنسان يعرف كيف يعالجه، يأتيه من مأمنه، من مكان طمأنينته، من مكان قوته، يأتيه من حيث لا يحتسب. لذلك وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، فالظاهرة ما نقف عليها، والباطنة ما لا نعرفها. وإليه أشار قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، النعم الظاهرة تحصى أما الباطنة لا تحصى، والله والظاهرة لا تحصى، لا صح، لا الظاهرة ولا الباطنة تحصى. قال النعم الظاهرة النصر على الأعداء بالناس، والنعم الباطنة النصر على الأعداء بالخوف. أيام الله عز وجل يصبغ عليك هيبة يخاف منك عدوك، أيام تكون قوي فعلا، فإما أن ينصرك بقوة ظاهرة أو بقوة باطنة. الإنسان أيها الإخوة مظهر لاسم الظاهر ومظهر لاسم الباطن، فالإنسان بجسمه مظهر النور الظاهر وبروحه مظهر النور الباطن. ومتى أكثر العبد من ذكر اسم الباطن خشعت نفسه وأدرك أنه عاجز بالكلية فيعطف عليه الحق، يعني كلما ذكرت اسم الباطن وافتقرت إليه عطف عليك الله عز وجل. من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا رب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، والحمد لله رب العالمين.